الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، توقفنا في الفواكه الجنية من الآثار السلفية عند قول المؤلف عافاه الله وشفاه: تحصيل العلم يكون بالملازمة والحفظ. قال: تحصيل العلم يكون بالملازمة والحفظ. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال الشيخ مقبل رحمه الله: وصحيح على شرط مسلم. فبين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ملازمة أبي هريرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وكثرة حفظه لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينال العبد العلم بملازمة العلماء وبحفظه، يحفظ العلم ويلازم العلماء، وكلما طالت ملازمته لأهل العلم فإنه ينال الخير الكثير، وكلما حفظ العلم ازداد خيرا. قال: لقد كان السلف رضوان الله عليهم يهتمون بحفظ العلم غاية الاهتمام، وكانوا أوعية العلم وحفاظه، وبهم حفظ الله دينه وسنة نبيه من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وإليك أمثلة لذلك. قال عبد الله بن أحمد: قال لي أبو زرعة: أبوك يحفظ ألف ألف حديث، أبوك يحفظ ألف ألف حديث. فقيل: ما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. والألف الألف كم؟ ها؟ نعم، على اعتبار الإصطلاح المعاصر للأعداد مليون، الألف الألف مليون باعتبار الإصطلاح الحديث للأعداد، وقديما كان يعبرون بهذا التعبير، ما عندهم مليون ولا مليار، يعبرون بهذا التعبير فيقولون ألف ألف حديث. والألف إذا كرر ألف مرة بلغ المقدار المعلوم. أبوك يحفظ ألف 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 حديث. فقيل: وما يدريك؟ قال: ذاكرت فأخذت عليه الأبواب. قال الذهبي: فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك، وإلا في المتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك. والأمر كما قال الحافظ الذهبي رحمة الله عليه، فليس المراد بذلك المتون المرفوعة من غير تكرار، فالمتون المرفوعة من غير تكرار ما تبلغ إلى هذا المقدار ولا تكاد. بل ذكر ابن الجوزي في كتابه السيد الخاطر أن الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة والمحالة لا تبلغ إلى الخمسين ألف، ما تبلغ الخمسين الألف. أي نعم، الصحيح مع الضعيف مع الموضوع والمحال أنها لا تبلغ هذا المقدار، لكن كما ذكر الحافظ الذهبي أنهم يعدون هذه الأمور. وذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر أن المراد بذلك الأسانيد، فالحديث إذا روي من 100 طريق كم يعد؟ ها؟ 100 حديث. إن جاء من 100 طريق فيعد عندهم 100 حديث. فالأسانيد المكررة تدخل في حساب العدد عندهم. وهنا ذكر الذهبي ما هو أوسع من ذلك، وأنهم يضبون إلى ذلك الآثار التي جاءت عن الصحابة الكرام، ويضمون إلى ذلك فتاوى التابعين، وليس المراد بذلك الأحاديث المرفوعة المتون المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها لا تبلغ هذا المقدار. إذن هذا هو المراد بمثل هذه العبارات: أبوك يحفظ 1000 حديث. أي نعم، ليس المراد بذلك المتون المرفوعة من غير تكرار، فإن لا تكاد تبلغ هذا المقدار. قال الذهبي: فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعين وما فسر ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ 10 معشار ذلك. وكما عرفنا أن الجوزي الذي ذكر المرفوع، المتون المرفوعة الصحيحة والضعيف والموضوع قال والمحالة ما تبلغ 50,000، أي من غير تكرار ما كان من قبيل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من غير تكرار ما يبلغ مثل هذا المقدار. قال إسحاق بن إبراهيم الحمدلي رحمه الله وابن راهويه: وأحفظ 70,000 حديث عن ظهر قلبي، وأحفظ 4,000 حديث مزورة. فقيل له: ما معنى حفظ المزورة؟ قال: إذا مر بي منها حديث في الأحاديث الصحيحة فليته منها فليا، أي من أجل يميز أن يعرف الصحيح والضعيف، فيحفظ الضعيف لا للعمل به لكن من أجل يميز بينه وبين الصحيح، فيعرف ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما لم يصح. فكانوا يحفظون الصحيح ويحفظون أيضا الضعيف. أحفظ 70,000 حديث عن ظهر قلبي، وهذا من سعة حفظه رحمة الله عليه. قال: وقال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح، وما حفظه من الضعيف أكثر مما حفظه من الصحيح. وهذا يدل على كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة والأمر كذلك، الأحاديث الضعيفة والموضوعة كثيرة جدا. قال أبو زرع رحمه الله: أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد. وفي المذاكرة 300,000 حديث، وهذا يدل على سعة إتقانه. أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد، وفي المذاكرة 300,000 حديث. لكن علق الحافظ الذهبي رحمة الله عليه في السير على هذا الكلام المنقول عن أبي زرعة، وقال: هذه حكاية مرسلة. قال: هذه حكاية مرسلة، وحكاية صالح الجزر أصح. يقول: هذه حكاية مرسلة، وحكاية صالح جزرة أصح. وحكاية صالح جزرة أنه قال لأبي زرعة: يقال إنك تحفظ 100,000 حديث، فهل تستطيع أن تملي علي من حفظك 1,000 حديث؟ قال لا. قال لا، ولكن إن عرضت علي عرفتها، أو كما قال رحمة الله عليه، بالمعنى أنه يعرف تلك الأحاديث التي حفظها وأنها من حديثه، وإذا ما ذكرت له ميز أنها من حديثه أو من حديث غيره. أما أن يملي إملاء فلا يملي 1,000 الحديث. هذه رواية صالح جزرة التي ذكر الحافظ الذهبي رحمة الله عليه أنها أصح من هذه الرواية. أما هذه الرواية أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله واحد، وفي المذاكرة 300,000 حديث. هذه الرواية التي قال فيها الحافظ الذهبي أنها هذه حكاية مرسلة، وحكاية صالح الجزرة أصح. قال حدثني أبو القاسم الأزهري من حفظه قال سمعت أحمد ابن إبراهيم بن شاذان يقول في المذاكرة خرج أبو بكر بن أبي داود إلى سجستان، وهذا ابن صاحب السنن صاحب كتاب المصاحف، في أيام عمر بن الليث، فاستمع إليه أصحاب الحديث وسألوه أن يحدثهم فأبى وقال ليس معي كتاب. وكانوا يتورعون في التحديث ويتحرون مع شيعة حفظهم، وكثير من هؤلاء الحفاظ الكبار إذا عقدوا مجالس الإملاء قرأوا من كتاب من أجل الضبط للحديث حتى لا يحصل فيه شيء من الوهم ولا شيء من الزيادة ولا شيء من النقصان مع شيعة حفظهم. فكان جماعة منهم يحدثون من الكتب في مجالس الإملاء من أجل مزيد الضبط والإتقان لا لعدم الحفظ. فكانوا هم حفاظ الدنيا رحمة الله عليهم. قال وسأله أن يحدثهم فأبى وقال ليس معي كتاب. فقالوا له ابن أبي داود وكتاب، ما يحدث إلا من كتاب. قال أبو بكر فأثاروني فأمليت عليهم 30,000 حديث من حفظي. وهذا أيضا مما يدل على سعة حفظهم. قال إسرائيل بن يونس كنت أحفظ حديث أبي إسحاق حديث جده كما أحفظ السورة من القرآن. وأولئك قوم من الله سبحانه وتعالى عليهم بالحفظ، حفظ الله عز وجل بهم السنة. ولما حفظت السنة بالكتب كاد الحفظ أن يضيع. نعم، لما حفظت السنة ودونت في الكتب فكاد الحفظ أن يضيع. قال فائدة قال يحيى بن منذر رحمه الله قيل أحفظ هذه الأمة أبو هريرة ثم أبو زرع الرازي. أبو زرع مضرب المثل بالحفظ، وتلك الحكاية التي صححها الذهبي صالح جزرة لعلها من تواضعه رحمة الله عليه، أو من تورعه، ما يريد أن يحدث إلا بما أتقنه غاية الإتقان. أي نعم، وإلا أبو زرع مضرب المثل في الحفظ رحمة الله عليه. قيل أحفظ الأمة أبو هريرة ثم أبو زرع الرازي، وقيل ما ولد حواء قط أحفظ من أبي زرعة. فالحفظ نعمة من النعم، وينبغي أن يستغل الحفظ في مبدأ العمر، فإنه موطن الحفظ. وقد ذكر ابن الجوزي رحمة الله عليه في سد الخاطر أن الحفظ يكون من سن الخامسة، نعم يكون من سن الخامسة إلى سن 14 فيما أذكر، من سن الخامسة إلى سن البلوغ، أن هذا هو موطن الحفظ، وما بعد ذلك فإن الذهن يتشتت، ما بعد ذلك الذهن يتشتت. فالحرص على الحفظ من هذا الوقت فإنه موطن الحفظ. نعم، من هذا السن من الخامسة إلى 14 موطن الحفظ، فيهتم الشخص بالحفظ ويبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل ويتقنه ما تيسر من المحفوظات، وإذا ما كبر سن الشخص تقل عليه الحفظ لتشتت الذهن في أمور متعددة، فلا يكاد الذهن يجتمع على الحفظ. نعم، فالعناية بالحفظ من أول الأمر مما ينبغي. قال العلم ما قام عليه الدليل، هذا العلم النافع. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي، حدثني قلبي عن ربي حي عن حي، أنتم تحدثون نعم حي عن ميت عن ميت، الشخص نعم يحدث عن أمواته، حدثني فلان عن فلان وناس قد ماتوا وهم يحدثون عن الحي القيوم مباشرة، الحي منهم يحدث عن الحي حي عن حي، هذا هو الخيال الصوفي. قال: إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل. وهذا كلام في غاية من الحسن، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل. قال: من ينهى عن طلب العلم، قال ابن القيم رحمه الله: لم ينهى عن العلم إلا قطاع الطريق منهم ونواب إبليس وشرطه، أي جند إبليس، فهؤلاء الذين ينهون عن العلم قطاع الطريق الذين يصدون الناس عن العلم الشرعي ويزهدون الناس عن العلم الشرعي ويحاربون من أراد طلب العلم، وهذا قد يحصل حتى من الآباء الجهال يحاربون أبنائهم الحرب يحاربونهم حربا شديدة ويمنعون من طلب العلم ويصرفونهم إلى الدنيا وإلى شهواتها وملذاتها، فمن صد عن العلم فهو قاطع طريق، فإن العلم طريق موصل إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة، فهو طريق موصل إلى الجنة، فمن صد عنه فهو من قطاع الطرق، أشد ممن يقطع الطريق لأخذ أموال الناس. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هؤلاء الذين يقطعون الأسفار الطرق الموصل إلى الدنيا ويأخذون أموال الناس، فكيف الذي يقطع طريق الآخرة ويصد الناس عن عظيم الخير وعن السعادة الحقيقية، يصدون الناس عن طريق الجنة، فهؤلاء أعظم قطاع الطرق. قال الإمام الواضعي رحمه الله: أما الذين ينفرون الناس عن العلم النافع وينفرون عن الدعاة إلى الله عز وجل بأنهم وهابية، فهو إما شيوعي أو مصلحي أو جاهل، فهم ينفرون عن العلم لأنه به تنكشف الحقائق ويظهر الحق من الباطل، نعم يخافون من الفضيحة، فإن العلم ضوء وهم قد ظهرت عوراتهم، وإذا جاء الضوء انكشفت عوراتهم لدى الناس، فلهذا يحاربون العلم والدعوة إلى العلم. قال: طالب العلم يشكر لمن استفاد منه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال الشيخ مقبل رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومن شكر الله عز وجل أن يشكر الطالب لشيخه الذي علمه، فإن العلم هو أعظم المنافع وأعظم الهبات والهدايا. قال الشاعر: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وذعك الكبر والحسد. وقال بعضهم إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. ومما يذكر في هذا الباب عن شعبة بن الحجاج رحمة الله عليه أنه يقول: من كتبت عنه حرفا فأنا له عبد. رواه ابن جعد، رواه ابن الجعد في مسنده وغير واحد بإسناد صحيح عن شعبة بن الحجاج رحمة الله عليه: من كتبت عنه حديثا فأنا له عبد. بهذه الفائدة الواحدة استفدت منه حديثا واحدا، قال فأنا له عبد. وليس المراد بذلك العبودية التي لا تكون إلا لله عز وجل، فإن العبودية قد يراد بها عبودية العبادة، وقد يراد بها عبودية الرق، وهو يريد رحمة الله عليه التمثيل بعبودية الرق، أن يصير خادما له، منقادا له، شاكرا لمعروفه، كعبودية الرق، شبيه بعبودية الرق، لا حقيقة عبودية الرق، لكن أراد بذلك ضرب المثل، أن يصير شبيها بالعبد، أي بعبودية الرق لهذا الذي أحسن إليه. فإن المعروف، نعم، إحسان، ومن أحسن إلى شخص ملكه، من أحسن إلى شخص ملكه، وكما قيل: أحسن إلى من شئت تكن أميره، واهتك إلى من شئت تكن أسيره، واستغن عن من شئت تكن نظيره. إلى هنا وننتقل للصفة.